حتى يعتمد.
الله يحسن عملك. من أخرج زكاة الفطر ناقصة نسيانا
كملها
ولو بعد
حين
على نفس من
عرض مثل الدين عليك إذا أعطيت بعض وبقي بعض كم دين عليك
على نفس الشخص ولو
عرض هو بزمع على نفسه ولو حين يا الله مستحبة سنة ما عليه شيء إذا نسيها ما عليه شيء مستحبة إذا نسيها يعفو الله ما عليه شيء ما في حرج.
أحسن الله إليك. إذا أصاب الشعر قمل عند بعض النساء وما له علاج إلا حلق الشعر كامل يتشوه شكل المرأة هل يجوز أن
تنسي؟ لا ما يحلق ما تحلق ولا دواء غير الحلق أدوية كثيرة قبل لها أدوية كثيرة الحلق
وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنني جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بعشرة النساء. الحديث الأول حديث جذامة بنت وهب ذكرت مسألتين عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الغيلة ومسألة العزل. والغيلة هو الذي سيطأ المرأة وهي حملى. ذكرت أن الرسول قال هم أن ينهى الغيلة ثم نظر في الأمر فإذا الروم وفارس يغيلون أولادهم يعني يطأون الزوجات وهن حمل فلا يضر أولادهم شيئا. وهذا هو الواقع أن الوطأ الحامل لا يضر أولادهم شيئا فلهذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك جميع القواعد التي من الشرع أوحاها الله إليه وتره يأتي الوحي نصا في المسألة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الخصوم إنكم تحدثون إليه فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته بعض فأقضي لها نحن من أسفل فمن قطعت له من حق أخيه فإن بقطع فقطع من النار فليحملها أو ليطعها وجميع الأصل شهدك أو يمينك هذا الشرع وما خالف ذلك ما يخونه أحد الخصمين الإثم عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل أعماله وحي وما ينطق عنه إنه إلا وحي يوحى شيء على القواعد التي علمه الله إياها وشيء من نص خاص المسألة. وهكذا الوعد قال فيه الوعد الخفي قال في العزل أنه الوعد الخفي والوعد الخفي لا يحرم إنما يحرم الوعد الجلي هو قتل الطفل هذا اللي يحرم. أما الوعد الخفي يعفى عنه ويحتمل أنه كان ممنوعا ثم رخص فيه صار الوعد الخفي مباحا وهو العزل. ولهذا قصد جابر كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شنو هذا لهذا القران. وفي اللفظ الاخر بلغ ذلك النبي فلم ينحنى دل على جواز العزل. وهكذا ذكر ابو سعيد ان له جاريه وانه يجب ان يعزل عنها ويكره ان تحمل وان اليهود تتحدث تقول انه لا الموجود الصوره فقد كذبت يهود فدل على ان العزل جائز وكون الانسان إذا أراد من أخرج ذكره وأمن من خارج تحرز من الحمل لأسباب تقتضي ذلك إما لكون يضرها الحمل أو لأسباب مؤقتة فإذا فعل ذلك المصلحة فلا بأس. أو جارية تخاف أن تحمل وإذا حملت تعتق عليه فلا بأس بهذا لعلة شرعية وحكمة شرعية لا بأس بالعزل. حال آلس رضي الله عنه عند رسول الله يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع، وبعدما وهبت عائشة وهبت سودة يومها لعائشة ثمانا في مال التسع، لأن يوم سودة صلى عائشة صلى لها يومان فصولها في مال التسع. هذه يدل العجوز لو رتبت جماعا لزوجات الأربع أو الثلاث أو الزوجتين في وقت واحد رتبه ونظمه فلا حرج، لأنه ليس فيه جور في هذه الحال وتساوى بينهن في ذلك. فلو رتب جماعا أو زيارة لهن جميعا في وقت معين فلا بأس. كان بيزور النساء في العصر كل يوم يمر عليهن بالعصر، ثم إذا بلغ التي هو يومها بات عندها، فلا بأس أن يخص الرجل لزوجتيه أو زوجاته الثلاث أو أربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل أو جماع في وقت خاص من الليل أو النهار يعجل فيه فلا حرج في ذلك، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله ولي التوفيق.
استمد منع الحمل
أحسن الله منه للمصلحة مثل العزل، إذا دعش هذا مصلحة برضا الزوجين فلا بأس اسم مؤقت
عامة
أحسن مؤقتا إذا الحمل يضر المرأة أو معادة عندها أطفال لأن يضرها الحمل بسبب حالها فأرادوا تأخذ الحمل وقتا ما أو لمنع العادة حتى تصوم رمضان أو ما أشبه
ذلك.
المقصود إذا كان مسألة مؤقتة برضا الزوجين.
إذا كان يخشى كثر الأولاد أحسن الله،
إذا كان يشق عليهم ومسؤول
عن
الله
ما
يشق عليهم لا مطلوب وجودهم تزوجوا ويزوجوا فإن مكاثر من المرأة. أما إذا كان يشق على المرأة لأجل كثرة الأولاد ما تستطيع معه الحضانة والعمل والنشاط في تربيتهم. نعم.
كيف يجمع بين القسم بين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجات وبين
هذا قسم؟ هذا قسم قسم إذا عدل هذا قسم، إذا قسم بينهن وجعل وقتا خاصا لهن جميعا هذا عدل.
يعني تكون السيارة لهم جميعا
ما يخص بعضهم من بعض.
المقصود
بالغسل الواحد
الأخيرة يعني
يتوضا بين كل جماعين والحديث ويغسل عند الأخيرة.
نعم.
وهذا من الناس لا بد من سماعه من لم يخبر به ما على فائده، لا بد ان اخبر بذلك حتى يتعلم الامه هذا الشيء، لولا ان اخبرهم ما درى عن السنه. نعم.
العزل احسن الله اليك بدون عله شرعيه
اذا كان يصح هذا الصعيب اذا تركه واقع لان العزل نقص في اللذه، فاذا عزل ضعفت اللذه، لكن اذا ترك البني في فرجها اتم اللذه، فاذا دعت الحاجه الى هذا ولا ترك.
انفراد زوجة واحدة
تعدد في الأصل فانجحوا ما طابت من مثلا وثلاثة وربعا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد جعل الوحدة عند الخط إذا تيسر لك اثنتين وثلاثة فلا بأس.
والجمع بينها الشرائك وبين قبلها عز وجل وانتاجوا بين النساء إذا حرصتم
فلا تميلوا، يعني الإنسان يجتهد ويكون معصوم هو معصوم قد يقع لكن يجتهد يجتهد بإذن الله.
ليس بحب الشرائك؟
نعم.
ليس بحب القلب؟
لا، حب القلب محونة مثل ما قصص اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك.
سأل الله عبارك. كيف نرد على من يرون أن التقليل من النسل؟
هذا من جهة ترد عليهم بأنه جهل. الرسول أمر بالتزوج لكي تكفي الأمة، تزوجوا بالود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، كما زاد الأولاد سأل خير وأجر الله صحة تكفي الأمة. لعلها مكان أولا ثم نسخ أولا خفي لا يضر لا حرج فيه، إنما الممنوع هو الوالد الظاهر.
حيث
تصل
العازل
أنه
يمنع النسخ
الوالد الخفي كان يعني عزل ما هو قتل، ليس بقتل، القتل يكون يقتله بعدما قتل الروح.
والأمة أحسن الله إليك إذا كان يخشى أن يأتي منها ولد
لا بأس يعزل أنها حتى تبقى في ملكه.
نعم.
حتى يستطيع بيعها حماتها. نعم.
العدل بين الزوجات في البيتوتة هل المقصود به الجماع ولا مجرد البيع؟
البيتوتة وجوده عندهم وما الجماع بهم هوا قد يشط وحده ولا يشط الأخرى.
الله سبحانه وتعالى لا تستطيع هذه المودة القلبية وليست
مهما كان فاللازم فهو لا يستطيع لا بد يقع شيء، لكن عليه الاجتهاد. ولهذا قال ولو حرصتم فلا تمنوا كل المنى. الإنسان الواجب عليه هو الاجتهاد والتحدي.
أحسن الله إليك، الإجحاف قبل 80 يوم يجوز؟
في الأربعين الأولى لا بأس، للمصلحة في الأربعين الأولى خاصة للمصلحة، لأن ما به مني للمصلحة الشرعية.
وقبل نفخ
الروح لأن هذا يشبه العزم، أما في الأربعين الثانية والثالثة وبعدها يمنع.
أحسن الله إليك، يعني ما يكون العزل مباح إلا إذا كان لمصلحة؟
لا يكون أفضل العزم بحصل مباح، لكن إذا كان العزل بالله فالأفضل تركه في مصلحة شرعية.
من قال أنا قسم لزوجاتها غير واجب،
أما
سائر
الأمة
واجب؟
هذا ظاهر النصوص، ترجي من تشاء بتعين من تشاء، لكن النبي قد عزل اللهم هذا قسمه حتى يتعلم الأمة، فلا تلومي فيما تملك ولا عليك، صلي والرب مع الرب جل وعلا والسعادة، ترجي من تشاء بتعين ومن ابتعد من عزل فلا جناح عليك، ذلك أن تقر عليهم ولا يحزن ويرضين بما أتنا كلهم.
هل يكون هذا عينه فيه
إذا
سئل عنه؟
إذا كان لأمر شرعي لا بأس، كان الحسن كذلك من علي تزوج أمة كبيرة وبغيرها من شعبه وجماعة، إذا كان لمقصد شرعي فلا بأس، أما لله إلا ما ينبغي.
الآثار
المترتبة
على إسقاط السقف بعد ما تنفخ فيه الروح ولا بعد 90؟
في 40 ولا فقط، وبعدها يحرمونها لأنه انتقل من طور النطفة إلى طور العلق.
لا
يمنع إلا لعلة شرعية،
مثل كونه دم نفاس الدم نازل مع المرأة،
ما يصل نفاس إلا إذا تحلق صار فيه رجل ولا يد علامة، من الطور الثالث غالب يكون في الطور الثالث يكون ما رجل ولا يد بان فيه خلق الإنسان حس النفاس، أما إذا كان مجرد دم ولا بان شيء ما يكون نفاس من نفاس. صلي وتصوم
حتى لو لم تنفخ الروح،
نعم ولو ما تنفخ يكون نفاس إذا علم أنه إنسان بيد أو رجل أو شبه ذلك، هذا النفاس 40 يوما إلا أن تطهر قبل ذلك.
أحسن الله إليك، هجر المرأة أحسن الله إليك هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أم كذلك للأمة شهرا مثلا؟
ولا تتخافون من تقرأ القرآن ولا
تخافون من فوزهن
فعظوهن مش بعده
هجرهن
الله عامل الأمة كلها إذا رأى مصلحة
لمدة شهر لا بأس،
لا ما هو شهر ولا أقل ولا اللي يراه المصلحة.
باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشان. ونشان قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة من الترمذي.
بالله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالصداق. الصداق أصله مال أو منفعة حسب ما يتيسر يكفي ولو قليل، لقوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم، الواجب أن يبتغي المال شيئا ولو قليلا. وإذا أصدقها شيئا يسمى مالا كفى ولو قليلا، لقوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم وحسنا على المسامحين. في حديث صفية النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة، معلوم أن العتق منفعة عظيمة تقوم مقام المال، فجاء له مهرا لها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن عتق الجارية يكون صدقا له، إذا عتقها من نيته زوجها صار صادقا له. كانت صفية من سبايا خيبر، وهي بنت حيي الأخطر، وهو من رؤساء اليهود من بني النضير، فسبيت واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم عنها في يده، وزوج عتقها وجعلتها صدقه. فظهر من هذا انه لا باس من عتق الجاريه وان جعل عتقها صدقه، وان المنفعه تقوم مقام المال، فاذا اعتقها على اجره بيت او اجره ارض او تعليم معين، يعني سورة من القران او تعليم احاديث معينه او ما اشبه ذلك، كما ياتي ان شاء الله. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة قالت كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصف أوقية، يعني 500 درهم، هذا صداق نسائه صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصود أغلبهم، يعني أغلبهن، وإلا فصبية عتقها صداقها، وأم حبيبة اعتقها أمهرها عنه النجاشي ب4000 درهم أو ب4000 دينار، لأن الرسول خطبها وهي في الحبشة وأصدقها له النجاشي، وبعث عمر بن أمية الضمري في ذلك وكيلا له في الزواج. فالمراد يقول أصدق نسائي غالبا نسائي، وهذه يدل على أنه يشرع التخفيف في الوهوب وعدم التكلم، وأن أصدق غالب النساء 500 درهم يدل على أن الأفضل عدم التكلم في الوهوب وتسهيلها، لأنه يكثر الزواج وتقل العنوسة ويقل تعقل الرجال من الزواج، كل ما خف المهر كثر الزواج، كل ما ثقل المهر قل الزواج. والحديث لا حديث فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا ليعليش أعطيها شيئا، دل على أنه إذا أعطاها شيئا من المال كفى، فقال ما عندي شيء، فقال أين أدويها الفطمية، يعني تكفي، فدل على أن ما تيسر من المهر يكفي قليلا أو كثيرا. يأتي حديث التمس ولو خاتم الحديث، فإذا زوجها على 10 دراهم على 100 درهم على ملاب معينة على طعام معين لا بأس به، فلا هو بأس، يأتي ما يتعلق بهذا إن شاء الله. والحديث الرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها امرأة نكحت يعني تزوجت ويجوز نكحت تزوجت على صداق أو حباء أو عدة فهو لها قبل عزوز النكاح فهو لها، وما كان بعد عزوز النكاح فهو لمن وقتها، وأحق ما أقيم على الرجل أمته وأخته. هذا يدل على إذا تزوجت على صدق معين أو هبة معينة أو عدة معينة فهو لها قبل عزوز النكاح. قال أنا أتزوجك على كذا وكذا من النقود، أو على أن أعطيك كذا وكذا، أو شر أو على أن أعطيك كذا وكذا، سواء سلم لها أو وعدها إياه، فهو لازم له، متى وعدها ذلك نزلت وكان صداقا له، أو وهبها إياه قال هذا صداق في رضيت بذلك فلا بأس، إذا كان قبل أصل النكاح. أما بعد تمام العقد إذا أعطى لها شيء أو أخاها فهو له، إذا تم العقد على مهر معين أو على عدة معينة أو ما أشبه ذلك، ثم أعطى بعض أقاربها كأخيها أو أميها أو عمها أو أبيها شيئا فهو له، وأحق ما أقيم على الرجل ابنته وأخته، يحق الناس بذلك في الإكرام فأبوها وأخوها، وأن يعطى شيء للزوج شيئا من المساعدة مما يعين على تسهيل النكاح وتسبيح الأمور، فهذا الباب المعروف الذي يستعان به على تسهيل أمر النكاح. والحديث صحيح رواه جماعة من جريج على عمر بن شيخ، وابن جريج صلح بالسماء هو حديث صحيح يدل على التفصيل ما كان قبل عصر النكاح هو المرأة وما كان من عطية بعد العصر هو لم يعطه وفق الله من الله. نعم نسائي نعم
الله سبحانه. بالنسبة لجعل الجارية عتقها صداقة هل يشترط له شهود؟
لا بد من نيته بل ما يهتم جارية ملك يكفي نيته نعم
أو حذاء الشيء
العدة الحباء العطية
العطية
نعم أبدا أبدا قال شهود جعل الإنسان أو أنت حره وعزم صداقة لك أو أن تحرها على أن تزوجك أو على أن تكون زوجة لي أو ما أشبه يعني عبارة تدلها المقصود
البنت للرجل
نعم
الهبة
يعني زانيها بنته
أي نعم
إذا نوى بالزواج وقال قبلت على الشهدين وهي صغيرة فبعد بلغت التسع لا بأس مثل ما زوجنا الصديقة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة من دون علمها أما إذا بلغت التسع فلا بد من إذنها ولا بد من مهر لا بد من مهر لا بد من إذا وهبها ولم يسمي شيئا يجب لها مهر مثل مو شرط يسمى في المهر.
لكن بعض الناس عبد الله عنك لا يعني ينقصها عن مهر المثل
يجب لها مهر مثل لا إذا كانت صغيرة سمح أبوها لا بأس.
في الهبة لابد أن ينوي أنها تكون زوجة له في المستقبل أو مجرد التلفظ
على أنها مهر لها على أنها مهر لها وهبها على أنها مهر لها. نعم
بعض الناس عبد الله عملك لو إذا دخلت مثلا ابنة صغيرة على رجال في المجلس وكذا قال هذه لك إن كبرت
ما هي النكاح له شروط
أن يذهب وقت ويأتي هذا الرجل بعد
يتفق بعد حين الزواج بعدين يعني هم هذا ما يسمى زواج
يتوقف على إمضاء والدها
لابد من إمضاء والدها ولابد من شاهدين يحضران العقد
ما يتم أحسن الله
ما يتم إلا بشاهدين ويقول نية الزواج ويقول الزواج قبلت وهي تكون صغيرة دون التسع أما إذا بلغت التسع لابد تستأذن
قبل الزوج
عفى الله عنك إذا كان الأب خاص
إذا قبل الزوج عفى الله عنك لكن لحفظه لكتاب الله أو شيء من هذا بدون مهر هل
لا الواجب أن تبتغوا بأموال إلا عند الحاجة عند العجز ينبغي لا يزوجها بالقرآن إلا عند العجز إذا وجد ولو قليل زوجها بالمال لأن الرسول قال لا تمس ولو خاتم هذا كما يأتي إن شاء الله.
إذا علم الزوج أن الأب سيأخذ المهر كله
يصحوية منزل الأب يصحوية منزل نعم.
إذا ما دفع إليها المهر هل الزواج يكون غير صحيحا؟
نعم
إذا ما دفع إليها المهر هل يكون الزواج غير صحيحا؟
الزواج صحيح
نعم
مو بشرط الظهر والعدل مو بشرط الشرط إمضاء العقد والشهود وعدم الموانع أما المهر لو زوجها بدون مهر يجب لها مهر لها
نعم
قول مئة وشوي مئة وشوي ومئة وقليل
تسمية المهر في العقد يا شيخ ما هي شرط تسمية المهر في العقد ما هي شرط
ما هو شرط.
نهاية الشريط الثاني
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.